بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أحوال الإسناد الخبري لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو كونه عالما به، ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها، وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. المبحث الأول من مباحث علم المعاني هو أحوال الإسناد الخبري. هنا طبعا كما سبق أن قلنا أنه الكلام يتكون من خبر ومن إنشاء، فإذا جئنا إلى الخبر نقول الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، أو الذي النسبة الكلامية تطابق أو لا تطابق النسبة الخارجية. فمثلا إذا قلنا زيد قائم هذا خبر، والخبر يتكون من مسند وهو قائم، ومسند إليه وهو زيد، ونسبة بينهما، إسناد القيام إلى زيد. هذا الإسناد، إسناد القيام إلى زيد، بما أنه في خبر، في جملة خبرية، سمي إسنادا خبريا. فالإسناد الخبري هو إسناد ونسبة شيء إلى شيء، ضم شيء إلى شيء، نضم القيام إلى زيد، هذا الضم يسمى إسناد، وبما أنه في جملة خبرية يسمى خبري. لكن كما تعلمون أن يعني بهذا الكلام الذي قلنا نلاحظ أول يكون مسند، ومسند إليه إذا ضم إلى بعضهما البعض حصل إسناد، فالإسناد متأخر عن المسند ومتأخر عن المسند إليه. فلماذا قدم البحث عنه، عن الإسناد الخبري أولا قبل أن يتكلم في أحوال المسند وأحوال المسند إليه؟ يقول أنه كون زيد مسند إليه وكون قائم مسند، متى قلنا أن هذا مسند وهذا مسند إليه؟ بعد حصول الإسناد، فبالإسناد صار هذا مسند، وبالإسناد صار هذا مسند إليه. فالإسناد هو سبب جعل هذا مسندا وذاك مسندا إليه، فلذلك لأنه هو السبب في إضفاء هذه الصفة عليهما، صفة أن هذا مسند وذاك مسند إليه، قدمه عليهما. قال: وهو الإسناد الخبري وهو ضم كلمة مثل قائم أو ما يجري مجراها، ما يجري مجرى الكلمة مثل مثلا الجملة، الجملة التي هي مؤولة بالكلمة، الجملة التي هي مؤولة بالكلمة، أو أن والفعل الذي هو مؤول بالكلمة أو في حكم الكلمة. مثلا أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هنا نقول جاري مجرى الكلمة، لأن معنى أن تصوموا يعني صيامكم. أو مثلا أعجبني قيام، أعجبني أن قام زيد، أن قام هذه، أو أن زيدا قائم، أعجبني أن أو بلغني أن زيدا قائم، أن زيدا قائم، هذه كلها جارية مجرى الكلمة لأنها مؤولة بكلمة، يعني أعجبني أو بلغني قيام زيدا. وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها نضمها إلى أخرى. فمثلا الآن نضم قائم إلى زيد تصبح زيد قائم، بحيث هذا الضم ليس أي كلمة، وإلا الآن لو ضممنا أن إلى زيد نقول زيد أن، لا يفيد هذا بشيء، لا يقال هذا إسناد خبري، لا، هذا الضم بحيث يفيد الحكم، بحيث يفيد أننا نحكم يفيد الحكم بأن، يعني أننا نحكم بأن مفهوم إحداهما، مفهوم إحدى الكلمتين وهو مفهوم قائم، مفهوم هذه الكلمة الذي يفهم منها ثابت لمفهوم الأخرى، ثابت إلى مفهوم زيد، فالقيام ثابت إلى هذا الشخص الذي يطلق عليه زيد. إما ثابت إذا كانت الجملة مثبتة نقول زيد قائم، أو منفي عنه مفهوم هذا الشيء وهو القيام، لما نقول زيد ليس بقائم، مفهوم هذه الكلمة وهو قائم منفي عن الكلمة الأخرى عن زيد. وإنما قدم بحث الخبر، أولا هناك إسناد خبري وهناك إسناد إنشائي مثل ما تقدم. لماذا قدم الإسناد الخبري؟ تكلم في الخبر أولا قبل أن يتكلم في الإنشاء، قال لعظم شأنه وكثرة مباحثه، لأنه في الأعم الأغلب كلام الناس أخبار وليست، يعني في الأعم ليست إنشاءات، الإنشاء كثير في الكلام لكن الأغلب هو الخبر، فلذلك لما كان هو الأغلب وهو محط الاعتماد من قبل الناس صار له أهمية كثيرة في كلامهم، فصار عظيم الشأن عندهم، بالإضافة إلى كثرة مباحثه، لأنه تلاحظون في الأبواب التي تقدمت في أبواب علم المعاني قلنا أنه هناك إسناد خبري هذا في الخبر، أحوال المسند، أحوال المسند إليه هذا في الخبر، أيضا أمور أخرى حاصر وغير حاصر وفاصل وواصل هذه أغلبها في الخبر، لذلك قال أن هذه من أحوال المسند أو أحوال المسند إليه مثل ما تقدم. ثم قدم أحوال الإسناد، إذا كان خبر الخبر يتكون من مسند ومسند إليه وإسناد، لماذا قدم الإسناد على المسند والمسند إليه؟ قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه وأحوال المسند مع تأخر النسبة عن الطرفين، النسبة متأخرة لأن أول موجود زيد وموجود القيام، ثم نسبنا، يعني أول موجود الشيئين ثم نسبنا هذا إلى ذاك، فالنسبة متأخرة، مع أن النسبة متأخرة لكنه قدم النسبة، قدم الإسناد، لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه. نحن لا نتكلم في كلمة هكذا في زيد، نتكلم في زيد إذا كان مسند إليه، نتكلم في قائم لا هكذا كلمة قائم، مثل في مثلا النحو نتكلم في قائم نقول أن هذا اسم فاعل هي بحد ذاتها، لا، في علم المعاني إذا كانت مسندة إلى غيرها نتكلم فيها بلحاظ أنها مسندة، وهذا الوصف وهو وصف أن هذه الكلمة مسند إليه وتلك مسند، إنما يتحقق هذا الوصف بعد تحقق الإسناد، أول يصير إسناد بعد حصول الإسناد يحصل نقول هذا مسند إليه وهذا مسند. والمتقدم على النسبة، فالنسبة إذن متقدمة على المسند والمسند إليه، لكن نحن علمنا أنه زيد متقدم على النسبة وقائم متقدم على النسبة، يقول نعم المتقدم على النسبة ليس هو زيد المسند إليه، ليس هو قائم المسند، وإنما هو هذا الطرف وهو زيد، كلمة زيد لوحدها وكلمة قائم لوحدها، ونحن لا نبحث في كلمة زيد لوحدها إذا لم تتصف بكونها مسند إليه. والمتقدم على النسبة يعني على الإسناد إنما هو ذات الطرفين، يعني زيد وقائم، ولا بحث لنا عنهما، لا بحث لنا عن الطرفين بحد ذاتهما، وإنما بحثنا في الطرفين بلحاظ كون هذا مسند إلى وذاك مسند. يقول أن المخبر ما هو قصده؟ الآن لما أنا آتي وأخبرك بخبر، ماذا أقصد بإخباري هذا الخبر لك؟ لا يخلو قصدي من شيئين. الشيء الأول، طبعا نحن لما نقول المخبر، لأن في فرق، تارة أنا أخبر تارة لا أخبر، تارة صحيح آتي بجملة خبرية لكن ليس غرض الإخبار. فمثلا الآن لما أقول إلهي عبدك العاصي أتاك، أنا غرض أخبر الله سبحانه وتعالى أنني أتيت إليه، لا مو غرض الإخبار، وإنما غرض إبداء الخضوع، إبداء الخشوع، إظهار التوبة إلى الله، مو غرض الإخبار. أو مثلا لما أنا أقول لشخص هو قال لي أمرني بشيء فصار شيء سيء، نتج عن ذلك شيء سيء، أقول أنت كلفتني بذلك، هل أنا أخبره هو لا يعلم أنه كلفني؟ لا، وإنما أنا في مقام توبيخ له، أنت الذي كلفتني، أو إظهار العذر مثلا. فعلى كل حال نحن نقول لا، الذي يخبر، الذي يخبر غرضه الإخبار لا يخلو، إما أن يكون الغرض أنه يفيد المخاطب بخبر، أقول لك زيد جاء، ما هو غرضي من إخبارك؟ أنني أفيدك بمضمون هذا الخبر، هذا شيء. أو أخبرك أنني عالم بشيء ما، مثلا أقول لقد رأيتك في السوق، أو أقول أنت كنت اليوم في السوق، أنت كنت اليوم في السوق، يعني أنا هل أنا في صدد أنني أخبرك أنك في السوق؟ أنت لا تعلم بحالك، أنت تعلم، لكن أنا أريد أن أبين، ترى أنا طلعت على أنك اليوم كنت في السوق. فإذا إما إفادة المخاطب بالخبر، أو أخبرك أنني عالم بالخبر أنك في السوق، توجهين شلون؟ هذا المخبر قصده هذا، لا يخلو من هذين الشيئين، إما أنني أبين لك أخبرك بخبر تستفيد منه، أو أبين لك ترى أنا عالم بهذا الخبر. قال لا شك أن قصد المخبر، لما قال المخبر أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، الذي غرضه أن يخبر بخبر، هذا المراد قصده كما سيأتي إفادة المخاطب. وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد ويؤتى بها ليس لغرض الإخبار، وإنما لأغراض أخرى غير إفادة الحكم. إفادة الحكم وهو أنني أفيدك أن زيد مثلا جاء أو قام، أو لازم الحكم، لازم الحكم هذا الشيء الثاني، لازم الحكم وهو أنني عالم به. الآن لما أنا أقول لك زيد جاء من السفر، عندنا شيئين، عندنا حكم وأنا أفيدك به، هذا الشيء الأول إفادة المخاطب، وعندنا لازم الحكم، لازم أنني أفدتك وأخبرتك بأن زيد جاء، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أنني عالم بهذا الشيء، صحيح؟ يعني هل من المعقول أن أخبرك بخبر وأنا غير عالم بالخبر؟ مو معقول. فمن لوازم الإخبار أنني عالم بالخبر، فقد نريد اللازم فقط لا نريد الإفادة. لما أقول أنت كنت اليوم في السوق، الخبر الإفادة أنا لا أريدها، أريد اللازم، لازم أنني أخبرك أنك في السوق، يعني أنا عالم، وإلا لو لم أكن عالم لما أخبرتك. فيقول قد يكون الجملة الخبرية تورد لأغراض أخرى غير إفادة الحكم أو لازم الحكم، مثل التحسر والتحزن، إبداء الحسرة وإبداء الحزن، في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى. فهنا بالنسبة إلى امرأة عمران عليه السلام أبدت الحسرة لأنها كانت تأمل أن ترزق بولد، لأنه كما في الخبر أن زوجها رأى في الرؤيا أنها تلد له ولدا نبيا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وكذا وكذا، فهي كانت تتوقع أنه ستلد له هذا المولود، وبالفعل هو مات، هو مات بعد، ما في مولود آخر ممكن هي تترقبه، ولذلك نذرت ما في بطنها محررا لتولي يعني لأن يكون في بيت المقدس. فلما وضعتها أنثى كأنما خابت آمالها، كيف والرؤيا رؤيا النبي صدق، طبعا باعتبار أنه هي لن تلد لها، ولدت مريم عليه السلام، ومن مريم جاء الولد الذي يبرئ الأكمه والأبرص. فهنا بالنسبة ربي إني وضعتها أنثى أبدت الحسرة على الإتيان بأنثى وما أشبه ذلك. وقد يكون الإنسان يرزق ببنت يكون فيها أو منها الخير الكثير ويعني أكثر من الولد نفسه وما أشبه ذلك. ما أشبه ذلك هنا مثل في الحاشية مثل إظهار الخضوع والخشوع والتوبة، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، أو توبيخ السامع مثل أنت التي كلفتني دلج السرى وأشمت بي من كان فيك يلوم، أو إظهار الفرح مثلا هناء محاذاك العزاء المقدم فما عبس المحزون حتى تبسم، وهكذا. فيقول إذن قصد المخبر الذي يكون بصدد الإخبار قصده بخبره متعلق بقصد، قصد بالخبر، ماذا قصد بالخبر؟ إفادة المخاطب. لا شك أن قصد المخبر، أن أين اسمها؟ قصد، أن قصد المخبر إفادة، إفادة هو خبر أن، لذلك قال إفادة المخاطب خبر أن، مو إن، لا شك أن القصد ما هو؟ إفادة المخاطب إما الحكم، مفهوم الإفادة يفيده الحكم، الحكم مفعول به، ما هو العامل فيه؟ الإفادة، لأن الإفادة مصدر يعمل عمل الفعل، إفادة المخاطب الحكم أو كونه، أو أي كون المخبر عالما به، أي عالما بالحكم، هذا الشق الثاني، إما أفيدك الحكم أن زيد جاء، أو أفيدك أنني عالم بالخبر لما قلت أنت كنت اليوم في السوق، والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة، لما أقول جاء زيد من السفر وقوع النسبة نسبة المجيء من السفر إلى زيد، أو لا وقوعها ما جاء زيد من السفر. وكونه مقصودا للمخبر، الآن لما قال ما هو قصد المخبر، أنا قصدي أنني أخبرك أفيدك، لكن هل معنى لما أنا كان قصدي أخبرك وأفيدك هل معنى أن كلامي واقع ومتحقق في الخارج؟ مو لازم، أنا سمعت بالخبر وتيقنت بأن هذا هو الخبر الحقيقي الواقعي فجئت وأخبرتك وغرضي أفيدك بمضمون الخبر، لكن في الواقع ما وقع هذا الخبر. وكونه مقصودا للمخبر بخبره، كون المخبر قصد ذلك وهو الإفادة، لا يستلزم تحققه في الواقع، هذا لا يستلزم أن الخبر أو الأمر الذي أخبرنا عنه قد تحقق في الواقع، لأنه يمكن يكون الخبر كاذب. وهذا مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه على سبيل القطع. يعني بعضهم قال هذه الكلمة ومراده الخبر لما أنا أقول زيد قام أو قام زيد، هل يدل على ثبوت المعنى أن زيد بالفعل قام قطعا؟ لا يدل. أنا أخبرتك وأنا عندك صادق، كل ما يفيد ذلك عندك الظن، لا يفيد القطع، خبري لا يفيد القطع بالنسبة إليك. ثبوت المعنى أو انتفاء المعنى، لما أقول لك مثلا ما قام زيد، نفيت القيام، هذا لا يفيد خبري لك القطع على سبيل القطع، وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا زيد قائم معنى زيد قائم، ومفهومه أن القيام ثابت لزيد، هذا معنى، معنى الكلام هكذا، القيام ثابت وحاصل لزيد. وعدم ثبوته له، عدم ثبوت القيام له، هذا مجرد احتمال عقلي لا مدلول لللفظ ولا مفهوم لللفظ. نفس اللفظ يدل على أن زيد قام، لكن نحن من جهة عقلية بغض النظر عن اللفظ نقول ليس معنى الإخبار هو تحقق الشيء، الإخبار لا يفيد أن الشيء بالفعل في الواقع متحقق، لأنه لعل هذا المخبر كاذب، قد يكذب الصدوق ممكن، أو لعله مخطئ ساهي غافل ظنه فلان وتبين هو لا شخص آخر وهكذا. يقول ويسمى الأول، الأول هو الذي أنا أريد أن أفيدك الحكم، والثاني هو الذي أبين ترى أنا عالم بالحكم. ويسمى الأول أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته، أنني قصدت من إخباري لك أنني أفيدك به، يسمى هذا الحكم فائدة الخبر. فائدة الخبر ما هو؟ أنك تعلم أن زيد جاء، أخبرك أن زيد جاء وأنت تعلم بذلك. والثاني أي كون المخبر عالما به يسمى لازمة، أي لازم فائدة الخبر. لما أفدت هذا الخبر وبينته لازمه أنني عالم بمضمون الخبر، لأنه كلما أفاد الحكم، إذا كان الخبر يفيد حكما باللازم أفاد أنه عالم به، أفاد أن المخبر عالم به، فإفادة أن المخبر عالم به هذا لازم عن إفادة الحكم. وليس كل يعني كلما أفاد حكما أفاد أنه عالم بالحكم، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد الحكم. يعني الآن لما أنا أقول لك زيد قائم، هنا أفدتك الحكم، فاللازم حاصل، فلازم أنني أفدتك بالحكم أنني عالم بالحكم، كلما أفاد الحكم أفاد اللازم، لكن ليس كلما أفاد اللازم أفاد الحكم. لو أنني قلت لك أنت كنت اليوم في السوق، ففي هذه الحالة أنت تعلم بحالك، فاللازم موجود أنني عالم به، لكن نفس الحكم في إفادة، هل استفدت أنت فائدة من هذا الحكم؟ لا، لأنك عالم به. وليس كلما أفاد أنه عالم به أنا أفاد خبري أنني عالم بالحكم، هذا هل معنى يلزم أنه أفاد نفس الحكم؟ لا، لجواز أن يكون الحكم وهو أنك في السوق معلوما بالنسبة إليه قبل الإخبار، كما في قولنا لمن حفظ التوراة، واحد حفظ التوراة، نقول قد حفظت التوراة، هو يعلم بحاله فأفاد لازم الحكم، نحن عالمين بأنه حفظها لكن لم يفد حكما، لأنه هو بنفسه يعلم بحاله. وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر، نقول أنه فائدة الخبر أنه أفدنا أن زيد قائم وأنت علمت بذلك، بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر، من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه، يعني من شأن الخبر أن يقصد بالإفادة. الخبر ممكن أنني أخبر وغرضي أن أفيد هذا الشيء فقط، أن من شأنه أن يقصد بالخبر هذا الأمر وأن يستفاد هذا الأمر من الخبر. الخبر بطبعه بشأنه يحقق هذه الفائدة، من شأنه أن يحقق هذه الفائدة، وإن كان في بعض الأحيان قد لا يحقق هذه الفائدة، لكن الخبر هو من شأنه ذلك. والمراد بكونه عالما بالحكم، لما نقول أنت علمت بهذا الحكم، ما هو معنى علمت بالحكم؟ أن زيد قائم معناه حصول صورة الحكم في ذهنك، مثلا صورة الحكم وهو أنك تصورت معنى القيام وتصورت معنى زيد وأثبتت القيام إلى زيد، هذه الصورة الحاصلة هو معنى أنك علمت بالحكم. وها هنا أبحاث شريفة سمحنا بها، يعني جدنا من السماحة والجود، سمحنا بها في الشرح في المطول. طبعا إذا كان أبحاث طويلة وفيها قيل وقال نحن لا نتعرض إليها، باعتبار إذا أردنا أن نتعرض إليها يعني في الواقع نحن ندرس المطول لا ندرس المختصر. يقول إذن فائدة أو قصد المخبر، إما أنه يقصد إفادة المخاطب بالحكم أو يقصد أنه عالم بالحكم. قال وقد ينزل المخاطب، الآن لما أنا أريد أن أخبر بالحكم لابد أن أفترض أنه غير عالم بالحكم حتى أنني أخبره بالحكم. بعض الأحيان العالم بالحكم ينزل منزلة الجاهل، هو عالم نحن نخبره كأنما هو جاهل. مثلا الآن لما شخص يترك الصلاة لا يصلي، هو عالم بوجوب الصلاة، لكن نحن قلنا له الصلاة واجبة، الصلاة واجبة إخبار، لكن هو لا يعلم بأن الصلاة واجبة. يعلم، هل نريد نحن أن نبين ترى نحن نعلم أن الصلاة واجبة؟ لا، يعني لم يفد حكما لأن هو يعلم بأن الصلاة واجبة، ولا لازم الحكم، أنني لا أريد أن أخبره أنني عالم بأن الصلاة واجبة. إذن ما هو، هل هذا شيء آخر قسم ثالث؟ يقول هذا من باب تنزيل العالم منزلة الجاهل. لماذا نزلنا؟ لأنه لم يجري على موجب علمه، لأنه إذا كان الإنسان يعلم أن الصلاة واجبة علم بذلك، المفروض أنه يرتب أثر على العلم، فإذا علم أن الصلاة واجبة المفروض أنه يصلي، كونه لا يصلي كأنه لا يعلم بأن الصلاة واجبة، حاله وحال الذي لا يعلم بأن الصلاة واجبة سواء، هذا ترك الصلاة وهذا ترك الصلاة، فكأنه غير عالم، فنزلناه منزلة غير العالم لأنه لم يستفد بعلمه، كما أن العالم غير العالم لم يستفد بهذا الأمر لأنه غير عالم به. وقد ينزل المخاطب العالم بهما أي بفائدة الخبر ولازمها، ينزل منزلة الجاهل، فكأنما نعتبره هو جاهل، فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بالفائدتين. لماذا هو نزل منزلة الجاهل؟ قال لعدم جريه على موجب العلم، لعدم ترتيب أثر للعلم الذي عنده، فإن من لا يجري على مقتضى علمه الذي لا يعمل بعلمه هو والجاهل سواء، يعني هذا لم يستفد وهذا لم يستفد. كما يقال للعالم، العالم بوجوب الصلاة، التارك للصلاة يقال له الصلاة واجبة، هنا ذاكر حاشية لطيفة قال أيضا من ذلك قول الفرزدق لهشام بن عبد الملك حين سئل عن الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يعرفه، فقال أنا لا أعرفه، فقال هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا إلى آخره. هو ليس في صدد أنه يخبره من هو، ذاك عالم به، عالم من هذا، لكن كأنما إيش هذا لم يجري على مقتضى علمه، فتغافل عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان من حقه أو كان ينبغي أنه يبدي الأهمية أو العناية بالإمام عليه السلام. وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل لاعتبارات خطابية كثيرة في الكلام، يعني ليس هذا هو فقط. نحن الآن نقول أن هذا ليس نرتب عليه حكم الجاهل لاعتبارات خطابية لنكات لأغراض بلاغية، هذا موجود كثير في الكلام. مثلا من ضمن الأشياء وهذا سيأتي ذكره، أنه مثلا أنت تخبر شخص بخبر هو يعلم به لكن تريد شيء آخر، مثلا تقول كما يقولون أن كان مملوك أو الخادم لعمر جاء لعمر وكان نائما وقد طلع الفجر فقال له الصلاة خير من النوم، فهنا الصلاة خير من النوم إخبار وعمر يعلم بذلك، لكن هو لا يريد أن يواجه عمر بالأمر ويقول له قم صلي كأنما يوجه إليه أمر، وإنما أراد أن يأمره بالصلاة بأسلوب مؤدب، فقال له الصلاة خير يعني لا تنم وقم وصلي. منه من التنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا على حسب ما ذكر في بعض التفاسير أن علموا يعني اليهود، لمن اللام للابتداء يعني علموا من اشتراه، من اشتراه يعني من أخذ كتب السحر والشعوذة وترك كتاب الله العزيز ما له في الآخرة من نصيب. هم علموا أن الذي يتعاطى هذه الأمور السحر ويترك كتاب الله لا نصيب له في الآخرة، ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم. هم شروا يعني باعوا، هم لماذا تعاطوا هذه الأمور؟ ليكسبوا بعض الأموال، فمع أنهم يعلمون أن هذا الذي يتعاطى هذه الأشياء لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب، مع ذلك في سبيل مكاسب مادية في سبيل حصول على أموال قليلة هم في الواقع شروا أنفسهم يعني باعوها، لأن هذا في الواقع خسران إلى النفس، خسر نفسه في سبيل إيش؟ أموال قليلة يحصل عليها، فهم باعوا أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في صدر الآية علموا أن ليس له في الآخرة من خلاق، يعني الذي يتعاطى هذه الأمور في الآخرة خسر نفسه، ثم قال لو كانوا يعلمون يعني هم لا يعلمون، نزلهم منزلة غير العالمين، لأنه إذا كان عالم المفروض يرتب أثر العلم، ومن آثار العلم أنه لا يتعاطى هذه الأشياء، لما تعاطى هذه الأشياء كأنه غير عالم، لو كانوا يعلمون هم لا يعلمون. بل نحن قلنا أنه العالم ينزل منزلة الجاهل، هذا ليس في خصوص العلم ينزل العلم منزلة الجهل، لأن العلم عدمه الجهل، يعني يجعل الشيء الموجود وهو العلم معدوما جهلا. يقول هذا بعد حتى في غير العلم، فبعض الأشياء شيء موجود وإن لم يكن علما نجعله ننزله منزلة المعدوم، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير، منه قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وآله رمى وجوه الكافرين في ليلة الهجرة كما في الخبر بحفنة من التراب وقال شاهت الوجوه فما أبصروا به، وخرج من بين أيديهم وذهب في هجرته صلى الله عليه وآله. فالله سبحانه وتعالى قال وما رميت، أنت ما رميت، هو الرمي موجود، حصل رمي، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أو ذكر أنه أنت ما رميت ولكن الله رمى، يعني في الواقع هذا الرمي كان من قبل الله، هو الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي أعمى أبصارهم عنك، وإلا نفس الرمي في الواقع ما يفيد في حد ذاته، لأنه ليس كل من رمى مثل هذه الرمية أثر هذا الأثر، وإنما المؤثر هو الله لا نفس الرمية. فإذا كان كذلك قصد المخبر أنه إما إفادة الخبر أو لازم الفائدة، يقول فعلى هذا الكلام ينبغي للمتكلم البليغ أن يقتصر من تراكيب الكلام على قدر الحاجة. المتكلم البليغ يأتي بقدر حاجته من الكلام، ولا يأتي بالكلام الزائد اللغو الذي لا داعي إليه. فينبغي أي إذا كان قصد المخبر بخبره قصده إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من التركيب يعني من الكلام، يقتصر على قدر الحاجة. لماذا ما يأتي بأكثر من الحاجة؟ قال حذرا من اللغو، يعني هذا يصير لغو لا اللغو يعني الذي لا فائدة فيه، أنت تحتاج إلى جملة تأتي بجملة ثانية لا فائدة فيها. الآن يأتي ويبين بعض الوجوه التي يحصل فيها زيادة، يقول مثلا يعني كيف نحقق قدر الحاجة. يقول تارة أنت تريد أن تخبر شخص بأن زيد جاء، هذا الشخص لا ينكر، يعني لا تحتمل أنه سينكر الخبر، ولم يسبق منه إنكار مثلا، ففي هذه الحالة تأتي بالخبر مجرد تقول زيد قائم أو جاء زيد. وأما إذا كان لا، إذا كان هو أنكر الخبر، شخص أخبره بأن زيد جاء من السفر قال لا ليس بصحيح، ففي هذه الحالة قدر الحاجة ما هو؟ أن تأتي بمؤكد. أي مؤكد؟ مثلا أنت ترى والله جاء زيد، هذه والله قدر الحاجة أنت تحتاج إليه، لأنه هو سينكر فلا بد من التأكيد حتى يقتنع بكلامك. فإذا كان الكلام ستلقيه على شخص، هذا الشخص لا ينكر أو لم يسبق منه الإنكار، أو الخبر عادي لا تحتمل فيه الإنكار، فلا تأتي بمؤكدات. وأما إذا كان الخبر تحتمل أنه سينكر وسيرد أو قد رد من قبل فتأتي بمؤكدة، هذا قدر الحاجة. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم لا يعلم بأن زيد جاء، ومن التردد فيه ليس مترددا بحيث أنه لا يقول لا محتمل أنه ليس بصحيح، يعني تحتمل أنه سينكر لأنه متردد، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أن زيد جاء أو لا وقوعها، زيد لم يأتي، لا هو عالم ولا هو متردد في أن النسبة هل هي واقعة أم لا. هكذا شرح العبارة، وبهذا تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم، قال خالي الذهن من الحكم. بعضهم قال معنى خالي الذهن من الحكم معنى هذا يستلزم الخلو عن التردد فيه. لماذا؟ لأنه متى أنا أتردد؟ إذا كنت متصور الحكم، أتصور الحكم هل زيد قائم أو ليس بقائم، أنا متصور الحكم لكن لست بجازم، فالتصور موجود لكن التصديق غير موجود. فبعضهم قال إذا معنى خالي الذهن من الحكم، الحكم قد يكون في الذهن إما بنحو التصور أو التصديق، إذا خالي يعني لا تصور ولا تصديق يعني لا تردد. فبعضهم هكذا، إن الخلو عن الحكم لازمه، لازم الخلو عن الحكم الخلو عن التردد فيه. يقول فلا حاجة إلى ذكره، المفروض يقول ماذا؟ فإن كان خالي الذهن من الحكم بعد لا داعي أن يذكر والتردد فيه، لأن هذا يفهم من خالي الذهن. قال هذا فاسد، بل التحقيق إن الحكم والتردد فيه متنافيان. أنني أحكم بالشيء أقول زيد قائم هذا جزم، والتردد فيه هذا تصور. الحكم جزم وحكم بالشيء جزم ويقين وتصديق، والتردد فيه هو تصور، فهما متنافيان هذا غير هذا. فإذا كان المخاطب خالي الذهن استغني عن مؤكدات الحكم، استغني على لفظ المبني للمفعول مبني للمجهول، استغني عن مؤكدات الحكم، لا داعي أن نأتي بمؤكدات. لماذا؟ لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، حيث وجد الحكم الذهن خاليا سيتمكن فيه وسيثبت، لأنه ما في شيء سابق يجعل هذا الحكم قابل لأن ينفى. وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له، طالبا للحكم يريد أن يعرف، هو متردد هل جاء زيد أم لا، ويريد يعني يطلب المعرفة بأن حضر في ذهنه طرفاء الحكم، حضر في ذهنه يعني تصور مجيء زيد، المجيء وزيد، وتحير في أن هذا الحكم، في أن الحكم بينهما هل هو وقوع النسبة، هل أن زيد جاء نسبة المجيء إلى زيد واقعة أو لا وقوعها. فإذا كان هكذا حسن تقويته، أي تقوية الحكم بمؤكد. عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه خالي الذهن، إذا كان خالي الذهن لا نأتي بمؤكد، إذا كان متردد ويريد أن يعرف ففي هذه الحالة الإتيان بالمؤكد حسن، الإتيان بالمؤكد حسن. لو قلنا جاء زيد هو يريد أن يعرف، نحن أخبرناك بأن جاء زيد كافي، لكن إن زيدا قد جاء هذا أفضل. لا صورة ثالثة هو ينكر يقول ما جاء زيد، هذا متردد. الصورة الثانية، الصورة الثالثة ينكر، هناك يجب الإتيان بالمؤكد، هنا حسن هناك يجب. حسن تقوية، أي تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد، يزيل ما تردده ويتمكن الحكم فيه، الحكم يتمكن الحكم في الذهن. لكن المذكور في دلائل الإعجاز إنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمه، إذا هو متردد يعني ممكن يكون شاك 50% جاء 50% ما جاء. عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز يقول لا، إنما يحسن إذا كان يظن بعدم المجيء، يظن أنه ما جاء لكن أنت تريد أن تخبره بأنه جاء، فماذا تقول؟ إن زيدا قد، هنا يحسن التوكيد لأنه يظن بعدم المجيء. وإن كان هذا الصورة الثالثة، وإن كان أي المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده، هنا تلاحظوا قال وجب توكيده، وجب توكيده أي توكيد الحكم بحسب الإنكار، أي على حسب قوة الإنكار وضعفها، أي بقدر بقدره بحسب الإنكار، بقدر الإنكار قوة وضعفا. إذا كان إنكار شديد يحتاج إلى مؤكد شديد وهكذا. يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له، يعني لإزالة الإنكار، كما قال الله تعالى هنا يريد أن يأتي بنماذج من تأكيد. هذا إن شاء الله نطلع عليه ونراه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.